يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم. قوله أو تأتينا آية من المراد بها
أو تأتينا آية أي معجزة
علامة
علامة
على
على على نبوتنا.
هنا قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم حسين مثل من يعني بالذين من قبلهم نعم تحفظ يا غانم شيئا مما قالوا
نعم
تحفظ شيئا مما قالوا موسى أرنا ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. نعم. قوله تشابهت قلوبهم صالح ما معنى التشابه؟ قرب الشيء من الشيء. قوله قد بينا الآيات ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل قد بينا الآيات لقوم يعلمون موضعها مما قبلها في المعنى. نعم. تعليل إيش؟
الرد
عليه في دعواه وأنها
لا جدوى
لها وأن السؤال
تعنف
وأن قولهم
هذا مجرد
تعنف إلا بقد بينت من الآيات يعني إبطال لقولهم أو تأتينا آية فقال الله قد بين الآية يعني الآيات جاءت مبينة أيضا ما في أشكال لا استنافية للرد عليه استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية نعم من حالي لأنه مو قيد فيما قبلها الحال قيد فيما قبلها هذه في استئنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية يعني أن الآيات قد جاءت مبينة. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق الباء معنى هذا نعم والمصاحبة ما معنى أرسلناك بالحق؟
أرسلناك بقول
الحق شلون بقول الحق يعني؟
أرسلناك مثبتا بالحق
إيه إيش بعد؟ نعم
يعني مصاحبا معك الحق
إيه
وكذلك أنت يعني تعمل بالحق يعني ملازم لك
الملابسة هو المصاحبة فمعنى الملابسة أن رسالتك حق الرسالة حق ومعنى المصاحبة أن ما جئت به فهو حق فتكون الرسالة حقا وما جاء به وهو مرسل به حق أيضا. نعم طيب ما هو الحق باعتبار الأحكام يا عبد الله؟
الشيء الثالث
هذا ثالث مستقر أحسن وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به أي نبت عنه أنت أقول نبت عنه عن عبد الله عبد الرحمن طيب وإذا أضيف إلى الأخبار لك أنت المراد به الصدق طيب أو أن كملنا الآية قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فيها قراءتان يا شيخ، ما هما؟
وكانوا
تسأل، ما الفرق بينهما؟
لا تسأل كما نسأل
عنه حسابهم على الله.
لا تسأل
فهم في حال يرثى لها. طيب، نحن قلنا فيما سبق ان القراءتين تعتبران معنيين، فكأنه يقول لا تسأل عنهم ولا تكلف بهم، وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم والعياذ بالله في عذاب لا نظير له. لو طرفون الباب هذا. نعم، نبدأ الدرس أو نأخذ فوائد؟
لا، في الآية دي نكملنا على
أي
ولن ترضى عنك اليهود ولا
النصارى. إيه، نبدأ بها.
بدأنا بها.
طيب،
بدأنا.
الفوائد وش نوقف عليه؟ والله ما شو ماله؟ نبي ناخذ فوائد. لا بد ناخذ فوائد لأجل ما يكثر عينهم من عجز. ناخذ فوائد. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يستفاد من الآية الكريمة عموم ملك الله، عموم ملك الله، لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء، ففيها عموم وجه الله، عموم ملك الله، ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرا، فله الملك المشرق والمغرب توجيها. وقد قلنا لكم إن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها كلها منها إلى نسخ القبلة كل التمهيد لتحويل القبلة، فكأن الله يقول لله المشرق والمغرب، فإذا شاء جعل الاتجاه إلى اليمين وإذا شاء جعله إلى اليسار، فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر، كما فسرها كثير من العلم بذلك، جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهه. ومنها جواز الصلاة إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة، وقد فسرت به الآية أيضا، ولكن الآية أشمل من هذا. نعم، ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله وجه الله. نعم، ومنها أن الله تعالى له مكان لقوله فثم، يعني ثم إشارة إلى المكان، لكن أين هو؟ نعم، في العلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وفيه يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين، إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا، والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون والبدعة الثانية قول نفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. نعم، هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام بالعدم، لأن هذا هو المعدوم في الحقيقة، هذا هو المعدوم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم. واسع عليم، واسع في أي شيء، كل صفاته واسعة لا نهاية لها، علمه ما لا نهاية، قدرته لا نهاية لها، سمعه لا نهاية لها، كل شيء من صفاته فإنه على أعلى ما يكون من السعة والإحاطة. العلم أيضا محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أيضا نستفيد إثبات السمع والعلم، نستفيد صفة ثانية من جمع السمع والعلم، من جمع السمع والعلم للإشارة إلى أن علم الله واسع، واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك، من أين تؤخذ؟ تقديم الخبر في قوله ولله المشرق والمغرب. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو الإنسان وطغيانه، نعم، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة فقال إن الله اتخذ ولدا. الحديث الصحيح شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني. فهذا من أعظم العياذ بالله العدوان، ففي دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه، لقوله اتخذ الله ولدا، وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف، من اليهود والنصارى والمشركون. نعم، طيب. ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاذبة من عدة أوجه. أولا في قوله سبحانه، فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد، ولد، لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر، والله تعالى منزه عن ذلك، ومنزه أيضا عن المماثلة، ولو كان له ولد لكان مثيلا له. وثانيا أبطل الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والأرض، والمملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون؟ يعتق عليه. فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق؟ والوجه الثالث مما من بطل هذه الدعوة أن جميع العباد كل العباد اللي في السماوات ولا في الأرض كل له خاضعون ذليلون. والولد لا يكون له مثل ذل العبد، إذا كان الجميع عبيد له كيف يكون أحد منهم ولدا له؟ هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ ها؟ لا. ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب. نعم، وهم يقولون إنه ما له أب فأبوه هو الله، فيقول بديع السماوات والأرض، فالقادر على بدعهما قادر على أن يكون له ولد، ويقال أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون أب، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الوجه الخامس، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب؟ ها؟ لا يستحيل. فإذا فبطلت شبهتهم التي احتجوا بها على أن عيسى ابن الله. نعم،
كونه قانتون.
نعم،
يعني شمل العقلاء والعقلاء.
نعم،
وقانتون
العقلاء تقريبا تقريبا. الآن انتهينا من الأدلة التي أبطل الله به هذه الدعوة الكاذبة، نرجع عاد إلى الفوائد من هذه الأدلة، من هذه الآية. أولا امتناع أن يكون لله ولد، امتناع أن يكون لله ولد. وش الدليل؟ الوجوه الخمسة، هذه الوجوه الخمسة. وثانيا عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض. ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه. من تؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات والأرض. ومنها أن القنوت يطلق على معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة، قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم، هذا قنوت إيش؟ الطاعة والعبادة الشرعية، وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وكما في قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والثاني قنوت الذل العام، وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض كما في هذه الآية، كل له قانتون، حتى الكفار قانتون لله، حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى. ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. شنو؟ ببدع السماوات والأرض، فإنها مخلوقات عظيمة. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب. قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام. وش يدل عليه؟ على قدرة بالغة باهرة وحكمة عظيمة أيضا بالغة. حكمة عظيمة. كل شيء منظم، كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا، ما يصطدم شيء بشيء فيفسده، ولا يغير شيئا شيئا، بل كل سائر على حسب ما أمر به. قال الله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة. نعم. ومن فوائد الآية، نعم، نعم، ومنها أيضا أن السماوات عددا، أن السماوات عدد، لأن الجمع يدل على العدد، فكم هي؟
سبع،
وهي كما قال الله تعالى طباق: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس، نعم، وليس كما قال أهل الإلحاد إن الذي فوقنا علو لا نهاية له، لأن هذا كفر، اللي يؤمن بهذا يكفر لأنه كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن عمله شيء، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات أن القضاء نوعان: قضاء قدري وقضاء شرعي. القضاء القدري مثل هذه الآية: إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى شرعا ولا قدرا؟
شرعا،
لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد لعبد الناس كلهم الله، فهو قضاء شرعي. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يفعله المقضي عليه وقد لا يفعله، والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في المقضي عليه، لا بد أن يقع في المقضي عليه. كما أني الآن ذكرت الفرق بين القنوت العام والخاص، أن القنوت الخاص يحمد عليه القانت، والقنوت العام لا يحمد عليه لأنه ذل لله عز وجل كونا وقدرا. طيب، ومن فوائد الآية إثبات القول لله كقوله: فإنما يقول له. ومنها أن قوله بحروف، ها؟ لا، قل ما فيها قل، ما عندها
كن،
كن على الحروف. ومنها أن قول الله مسموع، فإنما يقول له كن، وله صريحة في توجيه القول للمقول له، ولولا أنه يسمعه ما صار في توجيهه له فائدة، ولهذا يسمعه الموجه إلى الأمر فيمتثل. نعم. ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى، حتى الجماد. وجه ذلك لأن قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد. الجماد إذا قال الله له كن كان، نعم. ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخي، ما في التراخي، بل يكون على الفورية. من تؤخذ؟ من قوله فيكون بالفاء، والفاء تدل على التعقيد، الترتيب والتعقيد. نعم.
هل يحس بالله؟
اي نعم يحس.
يدل على قرأة كون طاعين انه قول فعلي حقيقي.
اي حقيقي نعم.
معلوم. عرض الامانة على السماوات حقيقي.
نعم. حقيقي ما في اشكال. طيب فانما يقول له كن فيكون. من الذي خالف في ان كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت؟ الاشاعره. لا الجهميه ما خالفوا، قالوا كلام الله بحرف وصوت، لكن كلام الله مخلوق مهم من صفاته، والمعتزله كذلك، لكن الاشاعره والكلابيه والماتريديه كلهم يقولون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن الحروف والأصوات عبارة عنه أو حكاية. ولهذا قال بعض محققيهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق. ما بيننا وبينهم فرق؟ لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق مخلوق، لكن هؤلاء يقولون المعتزلة يقولون اللي بين دفتي المصحف كلام الله، وأولئك يقولون عبارة. فكان المعتزلة في هذه الناحية خيرا منه، كانوا خيرا منه في هذه الناحية، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وذلك يقولون منه كلام الله، هذا عبارة عنه. والكل اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف فإنه مخلوق. فالمهم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بصوت وحروف، وأنه مسموع. ولكن إذا قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إنه بالحروف؟ قلنا نعم، الحروف هي الحروف، لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول، نعم، هل يشبه نطق المخلوق وقوله؟ ما يشبهه. فمن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهة إذا قلنا إنه بحرف وصوت، لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوق، بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا بباطل، لأن كون الآية تأتي على حسب مقترحهم هذا وش تعنت واستكبار. وإلا فالمقصود، وش المقصود؟ المقصود ثبوت الرسالة بالآيات، ثبوت الرسالة بالآيات سواء اقترحوها أم لا. ثم إنه لو جاءت الآيات على ما اقترحوا ما آمن، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحرتنا بالأول وسحرتنا بالتالي. طيب إذن أهل الباطل لا يمكن أن يعارضوا الحق إلا بباطل، وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل. لا تتزعزع ما دمت على حق، لأن أهل الباطل كل ما عندهم هذا. ومنها وصف من لم ينقد للحق بالجهل، وقال الذين لا يعلمون. كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإنه أجهل الناس، لأنه أجهل الناس. وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور، نعم، وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر، فهو خاطئ ولا مخطئ؟
خاطئ.
خاطئ، لأن هذا العصر الحقيقة عصر الظلم، إلا من أنار الله قلبه. عصر النور حقيقة هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا عصر النور. أما عصرنا الآن كل جهل، كل عناد، كل استكبار والعياذ بالله. ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. اثنين، لولا يكلمنا الله. ولو كان الكلام كما قال الأشاعرة بالنفس ما كان لكلام الله له فائدة، لأنه في نفسه ما يسمعونه. فالمشركون يقرون بأن الله يتكلم، لأنه حقيقة الأمر ما يمكن تثبت الشرائع بدون أن يثبت كلام الله، إذ أن الوحي هو كلام الله. إذا أنكرنا كلام الله كيف يثبت الوحي؟ نعم. ومنها أيضا أن ما من رسول إلا وله آية، لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى غيره، إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه. قل لا، رجل مثل يجي لمنا، نعرفه من بني جنسه، يقول أنا رسول الله، آمنوا بي وإلا قتلتكم واستحللت نساءكم وأموالكم، نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه. ولو أننا أنكرنا لكنا غير ملومين، لكن الرسل تأتي بالآيات، ما من رسول إلا أعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد أبدا. نعم.
واحد
آيات استكبار. حتى لا لا أو تأتينا آية نقول جاءتكم آيات، مو بآيات واحدة. كيف؟ طيب أكبر آية هذا التحدي لهم، إنه قال كيدوني جميعا أنتم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا ومنع منهم ما ناله بسوء. كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل فتشابه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فأنت لو تأملت الدعاوي الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة هؤلاء رجعيون، هؤلاء درويش ما يعرفون شيء. نعم. قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم، ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات، ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من رزقهم الله العلم، العلم النافع فإنهم ينتفعون. ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره، ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون. نعم، لقوم يوقنون. نعم، أنا حسب لقوم يعلمون، لكن لقوم يوقنون. إذن نعود عن التفسير الأول، نقول بينا الآيات لقوم يوقنون. الإيقان هو التصديق من غير شك، والتصديق من غير شك تصديقا لا شك معه. فكلما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره، وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره. فيستفاد من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات، ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان، لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي من آيات الله. فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين لغيرك. فبالإيمان يزداد العلم، بالإيمان يزداد العلم. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وكلما كان إنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما، وكلما ازداد علمه ازداد إيمانه، فهما متلازمان. نعم نعم. لكن إذا ازداد العلم عن إيمان ازداد بالإيمان. ثم قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من هذه الآية الكريمة يستفاد ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنا أرسلناك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس كذابا وليس ربا، لأن الرسول ما يمكن أن يكون له مقام المرسل، وأيضا هو غير كذاب لأن الله قال إنا أرسلناك فأكده بإنا. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومشتملة على الحق لقوله الحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والحسن في القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار لقوله بشيرا ونذيرا. وقلنا إن البشارة في مقابلة من؟ في مقابلة من فعلوا المأمورات، فيتضمن أمرا يبشر فاعله بثوابه، والنذارة لمن فعل المحظورات، فتضمن محظورا وإنذارا لفاعله. وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة للأمرين، للأمر والنهي، يعني إيجابي وسلبي. والحكمة من ذلك ظاهرة، وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات. فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة أو الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه، ولا لا؟ يعني بعض الناس يهون عليه أن يفعل لكن ما يهون عليه أن يفعل. فكان الابتلاء بالأمر والنهي. وبعض الناس يهون عليه أن يترك لكن لا يهون عليه أن يفعل، لا يهون عليه أن يفعل، مفهوم؟ فكان الابتلاء بالأمرين جميعا. الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا، ولا لا؟ يهون عليه ترك الزنا ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا. قد يكون ترك الزنا بالنسبة للشاب صعبا وشاقا، فلذلك ابتلني الناس بهذا وبهذا. فالمهم إذن أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف، ولا لا؟ وهذا مر علينا كثيرا، وقلنا مثلا الصلاة تكليف بدني، والزكاة تكليف مالي، والحج تكليف بدني، لا مالي مهم لازم، لكنه غالبا يكون فيه مال، ما يصل إليه الإنسان إلا بمال. والصيام كف، الصيام كف، لا ما هو فعل، الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء، ها؟ فهو كف، كف عن محبوب، كف عن محبوب. لكن الصلاة والزكاة إيجاد، إيجاد، فلذلك صار فيه ابتلاء. كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف، لأنه ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين، بفعل المأمور وترك المحبوب. نعم. ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ، وليسوا مكلفين بعمل الناس لقوله ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية، وهي شدة عذاب أهل الجحيم والعياذ بالله أصحاب الجحيم، لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا مبتدأ الدرس. نعم.
أسلوب طلبي والرسول مقر عليه.
أسلوب طلبي؟
خبر طلبي.
إيه.
نعم. لو الرسول مقر ما أكثر لو الرسول مقر عليه.
إيه لكنه أمامه من ينكر. أمامه من ينكر. فيثبت أمام هؤلاء المكذبين أنه أصل. وقد ذكرنا لكم فيما قبل أنه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار أهميته، قد يؤكد الشيء باعتبار أهميته فيلقى الخبر ابتدائيا ويؤكد. نعم. ولكن باعتبار أهميته. نعم.
حكم الواقع الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا.
هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة. نعم. لأن السلف قالوا غير مخلوق، منزل غير مخلوق، فهؤلاء مخالفون للسلف.
ما نجعلهم مثل الجهمية؟
لا، لا، لأن الجميع يصدقون بأنه مخلوق.
الإمام أحمد قال هؤلاء جهمية.
لا يعني ما هو فيه، ما هو مخلوق. وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين، يعني فيه ناس معينين يتسترون إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق لكن يتسترون بإظهار التوقف. فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء، أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق، لأن المراتب ثلاثة: من يقول إنه مخلوق، ومن يقول إنه غير مخلوق، ومن يقف. قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا، فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق، من سكت كمن قال إنه مخلوق. نعم. لا لا لا، المفوضة في جميع الصفات، المفوضة ذكر شيخ الإسلام إنه نقولهم من شر أقوال البدع والإلحاد، ليقولون إننا نفوض المعنى في صفات الله كلها، ولا شك إن دولة نقولهم من شر أقوال أهل البدع. نعم.
وله واسع أصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم.
نعم.
لهذا في الآية كان يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خير فيهم فلا داعي للعوالي.
الحكم على من قال بهذا
نعم
هو سمع أصحاب الجحيم كان الحكم عليهم بأنهم
يحتمل ما قلت وأنهم لما أويس منهم أمر بتركهم أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يعني معناها لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك إياهم نعم فإنك غير مسؤول عنه أو يسليه بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني فإنهم وإن كذبوا وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم إنما ما في الآية يعني دليل لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنهم في صحيح تحتمل ما قلت عن الرسول أن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم لكن يحتمل معنى آخر أن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق بهم
نقول الشيخ نرتب هذه الأشياء ثم قال أنهم من أصحاب الجحيم
نعم نعم قال أنهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية له المعنى لا تبعث منه